وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة.
إذن بمعنى أنه إذا جاءهم أمر من الأمن، يعني سمعوا مثلا بانتصار المسلمين بنصر أو بغنيمة أو بشيء يفرح أذاعوا به ونشروا، وإذا سمعوا بشيء أيضا مكروه، أن هزيمة وقعت، أن مقتلة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، أذاعوا به. فقد لا يكون هذا الكلام أصلا له أساس من الصحة، فقد تكون المعلومات التي فيه غير دقيقة، وقد يكون ذلك صحيحا لكنه لا يحسن إفشاؤه في الناس، فالمصلحة تقتضي ألا يذكر أو ألا يذكر في هذه المرحلة على الأقل، فلا تبقى مثل هذه القضايا ظاهرة يتحدث بها كل أحد ويفشيها كل أحد، تبقى أمور الأمة في اضطراب وفوضى، وإنما تكون في غاية الانضباط، يرجع في ذلك إلى من يقدر المصالح ويستطيع أن يتحقق من هذه الأمور ويعرف خلفيتها ووجهها، ثم بعد ذلك يتكلم بما يصلح أن يتكلم به، وليس كل ما يعلم يقال أصلا من الأمور ما لا حاجة إلى ذكره وإفشائه في الناس وإشغالهم به، ومن الأمور ما يكون كسرا لقلوبهم وإضعافا لعزائمهم فلا يعان الشيطان عليهم، وهكذا. كما قلنا مرارا ليس من شأننا في مثل هذه القراءة تحدث عن القضايا والفوائد والاستنباطات والأشياء التربوية، إنما ضبط كلام ابن كثير قدر المستطاع والتعليق على ما يحتاج إليه فقط، قضية تحتاج إلى بيان وجه المعنى، توجيه الأقوال، أو أنه قد يقال في الآية شيء آخر غير ما ذكر مما يحتاج إليه فقط. أما
وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
هذه سبب النزول فيدل على أن ذلك لا يختص بالمنافقين، لا يختص. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا كان يفعله أهل النفاق ويفعله أيضا قد يقع فيه غيرهم ممن لم تتهذب نفسه وتتروض، كما حصل. جلس الناس يبكون في المسجد يقولون طلق عمر رضي الله عنه، سألهم يقول: أحضرة الروم؟ كانوا يتوقعون مجيء الروم، لأن المنافقين قد ذهب بعضهم إلى بلاد الشام يستعين بالروم على النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون مجيئهم وغزوهم للمدينة، وإخوانهم البقية بنوا مسجد الضرار في الناحية الشمالية في المدينة عند مدخلها، وانتظارا لقدومهم من أجل أن يكونوا هم الذين يفتحون لهم الطريق ويدلونهم على موقع النبي صلى الله عليه وسلم، وين فيه عمر وين فيه أبو بكر وين فيه سعد بن أبي وقاص ولا سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ، وين المجموعة الثانية أهل الصفة وين جالسين وين حتى يستأصلون. فالمقصود أن هؤلاء من المسلمين اللي جلسوا في المسجد يبكون سارعون في تلقي الأخبار وفي نشرها، وكذلك أيضا فيما وقع في قصة الإفك، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تلقونه بألسنتكم كأنه لا يقع على الأسماء، مباشرة يقع على الألسن لمسارعتهم لنقله وأفشائه. فهذا السماع سماع إنسان يريد النشر، فكأن الخبر لا يقع على أذنه وإنما يتلقى بين بلسانه، إذ تلقونه بألسنتكم تقولون، والله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، على المعنيين، ظنوا بأنفسهم وظنوا بإخوانهم. وكذلك في قوله لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، الإنسان لا يسارع في النشر وفي الكلام قبل أن يتحقق من صحة الشيء أولا، ثم أيضا هل يجوز له نشره وهل المصلحة تقتضي ذلك، فيكون له هدف من الكلام الذي يقوله، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فقد لا يكون المصلحة ذكر مثل هذه القضايا، خاصة ما يتعلق بتفصيلات مما يمرض القلوب سماعه، ما يتعلق بآفات وفواحش وأشياء يسمعها الإنسان أو يعلم بها فيبادر إلى نشرها والكلام فيها في المجالس أو نشرها بالإنترنت أو بصور جوال أو نحو ذلك، فتموت الغيرة في النفوس ويذهب ما فيها من الحساسية تجاه المنكر فيكون مألوفا ويتجترئ عليه كثير من النفوس وتذهب هيبته إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذا ذم لهؤلاء.
ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني المؤمنين.
أي نعم، هذا المعنى متبادر، اتبعتم الشيطان إلا قليلا، كما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما أشبه ذلك. فهذا وجه ظاهر في معنى الآية، والله تعالى أعلم، وتحتمل معنى قريب منه أن يقال لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا منكم، يعني اتبعتموه في غالب الأمور إلا ما قل، كان الغالب عليكم هو اتباع الشيطان سواء في هذا الباب أو في غيره مثل الأخبار وغيرها. فقد يكون إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الأفراد يسلمون من ذلك ممن يسلمه الله عز وجل، وقد يكون المراد لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليلا من المفردات، يعني اتبعتموه في عامة أحوالكم إلا ما قل. ويمكن أن تكون القلة هنا بمعنى العدم كما سبق، فالعرب يعبرون عن العدم أحيانا بالقلة كما قلنا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس أصلا على أحد الاحتمالات في معناها، وهكذا. ويحتمل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليلا منهم لم يذع الخبر، وهذا وإن قال به بعض الأئمة إلا أنه بعيد، والله تعالى أعلم.